بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه وغفر له. ما زلنا في كتاب اللباس والزينة، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة. قال عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. المصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأحاديث المتعلقة بكتاب اللباس ترغيبا وترهيبا، يذكر الأحاديث المرغبة في بعض اللباس والمرهبة في بعضه الآخر. ولا يخفاكم كما سبق تقريره وبيانه أن الأصل في اللباس الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل في اللباس. والتحريم طارئ، التحريم طارئ. مثل ماذا؟ قلنا لكم مثل لبس الحرير للرجال فإنه محرم، لبس الحرير للرجال فإنه محرم. إذن الأصل في اللباس الحل والجواز والإباحة، وأما التحريم فهو طارئ ولا بد من النص، لا بد من النص. هنا المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب المرغب في ترك الترفع في اللباس تواضعا لله عز وجل، واقتداء أيضا ب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتواضع في لباسه، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: والترهيب من لباس الشهرة، من لباس الشهرة والفخر والمباهاة. والمعنى بأن الإنسان ينبغي له أن يتواضع في جميع شؤونه وأحواله وأموره وهيئاته، لأن المسلم مطالب بأن يتواضع لله وأن لا يتكبر على خلق الله، وأن لا ينزع إلى الفخر والخيلة والمباهاة. ولذلك أحيانا قد يزعم الشخص بأنه متواضع، لكن يكذب ذلك الفعل أو تكذب ذلك الهيئة والحالة اللي هو عليها، الذي هو عليها. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نتواضع في لباسنا. وأيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تواضعه مع قدرته على شراء كثير من الألبسة. وهنا قاعدة قبل أن ألج في هذا الموضوع أبينها، وهي أن المقصود بالتواضع في اللباس هو أولا أن لا يلبس إنسان لباس شهرة، لباس شهرة. ولباس الشهرة على نوعين: اللباس اللي فيه الترفع و التعالي والفخر، بحيث أن الناس إذا رأوه التفتوا إليه ونظروا إليه، فهو يتميز عنهم بهذا اللباس الثمين الغالي الذي لا يقدر عليه إلا أحد الناس. هذا أيضا هذا من لباس الشهرة. في المقابل أن يتعمد لباس اللباس الرث، لباس المرقعة مثلا، أو لباس الثوب المشقق تعمدا. هو عنده القدرة على شراء الثياب، لكنه لبس هذا حتى إن الناس إذا رأوه التفتوا إليه وأشاروا إليه بالبنان. هذا أيضا من لباس الشهرة، هذا من لباس الشهرة. ولذلك ليس في شريعتنا أن يأتي الإنسان فيتعمد يلبس المرقعة وهو قادر على ما هو أحسن منها، أو يأتي فيلبس الثياب الرثة الممزقة المقطعة. هذا ليس من شريعته وليس من ديننا، لأن يوجد من الناس من اعتقد بأن هذا يدخل ضمن مسألة التواضع والزهد وشيء من هذا القبيل، وهذا زهد مغشوش وتواضع مكذوب. فما دام أن الإنسان يقدر على شراء الثوب المناسب له والذي يلبسه من هو في محيطه فإن هذا مطلوب. فالله جل وعلا يقول: أما بنعمة ربك فحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، أثر نعمتي على عبده. ولذلك الناس على فريقين، قليل من هم الوسط، قليل من هو الوسط. ولذلك هذه الأحاديث التي بين أيدينا من المهم جدا أن نفهمها فهم صحيح. وهنا حقيقة أنبه إلى مسألة، وإهنا من المهم أن الإنسان لا ينفرد بفهم الأحاديث، خاصة الذين ليس لهم قدرة على القراءة في شروحات أهل العلم، أو ليس عندهم الأدوات لفهم الأحاديث من خلال القواعد الشرعية، أو ليست عندهم الأهلية لذلك. فيتنبه الناس، لأن من الناس من يعني يختطف النص الشرعي من سياقه ثم يوظفه توظيف معين يخالف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة الدسمة السوداء، لبس العمامة البيضاء، لبس القميص، القميص هو الثوب، هذا الثوب اللي نلبسه يسمى قميصا، لبس الإزار والرداء، لبس الجبة، لبس العباءة، لبس اللون الأخضر، لبس اللون الأسود، كان يحب البياض صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أتى له عمر بلباس قال يعني لتتجمل فيه للوفود، شوف لاحظ الفقه عمر، قال تتجمل فيه للوفود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه. لماذا؟ لأنه كان من حرير، فهو لم ينكر عليه أنه يتجمل للوفود. ولذلك قد يكون من السنة أن الإنسان يلبس الثوب الذي يناسب حالته المادية، بشرط أن لا يصحبه كبر وفخر وخيلة وتعالي على الناس. يتنبه الإنسان لهذا، يلبس الثوب الذي يشير فعلا إلى أنه يتحدث بنعم الله. ولذلك لو جاء شخص مليونير ها وذهب يلبس الثوب المقطع مثلا، ها هل يؤجر على هذا؟ الجواب لا ما يؤجر على هذا، لأنه العياذ بالله بخل بما أنعم الله عليه، أو أنه لم يري الله عز وجل أثر نعمة الله عليه. وأيضا أصبح ثوب شهرة، لأن ما يتصور غني يلبس مرقعة أو يلبس ثياب مقطع، ما يتصور، لاحظتم؟ ولذلك في المقابل فقير مسكين يستطيع على شراء ثوب بخمس دراهم عشر دراهم، يروح يلبس ثوب بمئة درهم أو بمئتين درهم أو بمئتين ريال، هذا ثوب شهرة. فهنا تأتي مسألة عملية الاعتدال والتوازن في التعامل مع النصوص الشرعية. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك اللباس تواضعا، ليس معناه من ترك اللباس بالكلية، لا، لأنه سيكون عاريا، وهذا غير صحيح، لا يفهم هذا. من ترك اللباس الغالي المرتفع الثمن ها تواضعا لله، تواضعا لله عز وجل، وهو يقدر عليه، عند قيمته، عند قيمة هذا الثوب، عند قيمة هذا البشت، عند قيمة هذه الغترة، هذا الشماغ مثلا، عند قيمته، لكن تركه تواضعا لله. يقول بدل ما أشتري هذا الثوب ألف ريال أو ألف درهم، في ثوب مناسب لحالتي وأغلب الناس يلبسونه، فأشتري، يشتري مثلا قيمته 200 أو 300 ريال أو 300 درهم مثلا، والباقي أتصدق فيه ولا أحتفظ فيه. هذا المعنى، يتواضع لله، هو قادر أن يشتري أبو ألف، لكن يقول لله عز وجل أبغى تواضع ألبس الثوب اللي يلبس أغلب الناس، اللي يلبس أغلب الناس. ولذلك الآن الله عز وجل أنعم علينا بالثياب: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك هذا اللباس نعمة من نعم الله، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فهذه نعمة من نعم الله. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة عاقبه الله عز وجل بكشف سوءته هو وحواء، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يلصقان يأخذان من ورق أشجار الجنة ويستران السوء، لأن الله جبل وطبع وغرس في النفس البشرية قبح إظهار العورة أمام الناس، ولذلك الله عز وجل أنعم علينا بهذا اللباس، واللباس يتفاوت. ولذلك الثوب الأبيض مثلا مثل ما سبق وأن ذكرنا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا الثوب الأبيض مثلا سعره يعني رخيص وسعره غالي، هو أبيض أبيض، ولذلك هنا يتواضع الإنسان لله. قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيها معنيان. المعنى الأول على رؤوسهم يعني فوق رؤوسهم من باب التكريم، مثل ما يقولون فلان حمله الناس على رؤوسهم، تكريم الله عز وجل يكرمه. وفي المعنى الثاني على رؤوس الخلائق يعني على مشهد من جميع الخلائق، لأن الناس يرون يعني بالحواس التي يرى بالحاسة التي في رأسه اللي العينين، هذا المعنى على رؤوس الخلائق يعني يشاهده جميع الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء، من أي حلل طبعا على تقدير محذوف، من أي حلل أهل الإيمان، أهل الإيمان شاء يلبسه، يخير، لأن في الجنة لباس من حرير، فيخير أي نوع تريد. وهذا جزاء ماذا؟ جزاء التواضع في الدنيا. قال وعن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة. من ترك لبس ثوب جمال، ليس المقصود الجمال الثوب الجميل، لا، وإنما المقصود الثوب غالي الثمن. وهذا عليه شراح الحديث ذهبوا إلى أن المعنى ليس المقصود الثوب الجميل، لا، لأن الله جميل يحب الجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة مما يتأكد في حق المسلم نظافة ثوبه، لا بد أن ينظف ثوبه. ولذلك أي إنسان يعتقد بأن لبس الثوب الوسخ دين، هذا مبتدع في دين الله، هذه بدعة. أي إنسان يعتقد بأنه إذا لبس ثوبا متسخا فإنه يتقرب إلى الله، هذه بدعة من البدع. الأمر الثاني، كل من اعتقد بأنه يلبس الثوب الذي فعلا شكله قبيح ومنفر ويعتقد بأنه دين، هذه بدعة في دين الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا يعني جميلا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك من المهم جدا أن يلبس الثوب النظيف وأن يلبس الثوب الجميل الجميل، لكن هنا الحديث إنما أراد الثوب غالي الثمن الذي ما يلبسه إلا يعني هؤلاء الذين يبحثون عن الشهرة، يبحثون عن أو عندهم العياذ بالله نزعة كبر، عندهم محبة الفخر والخيلة، هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. قال تواضعا كساه الله من كساه الله حلة الكرامة، حلة الكرامة يعني حلل الجنة، حلل الجنة، لأن الجنة هي دار الكرامة. وعن أبي أمامة ابن ثعلبة الأنصاري واسمه إياس رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التفحل. رواه أبو داود بن ماجه وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام من منهجه أنه إذا رأى صحابته الكرام مالوا إلى الدنيا ردهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم، وإذا رآهم تركوا الدنيا ومالوا للآخرة ردهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم والمنهج القويم. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا أخذ بالاستقراء، استقراء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يخلص القارئ والباحث والناظر في حياته أنه هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الصحابة وجد عندهم من الزهد، وحتى بعضهم قال سعد وابن مسعود قالوا نريد أن نختصي مثلا، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتزوج، يريدون أن يكون من أبناء الآخرة. لما بعض الشباب قال واحد أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء، ردهم إلى الطريق الصحيح. كلما وجدهم مالوا إلى الآخرة بحيث أنه يضر بالدنيا لا ردهم إلى الطريق الصحيح. في المقابل إذا وجد عندهم تشوف وتطلع إلى الدنيا وذكر يعني يذكرون شيء من حديث الدنيا أو يعني يبدأون يفتحون أبواب على أنفسهم أيضا ردهم يقول لعل الأمر أقرب من ذلك كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص. وهنا أيضا لما ذكر الدنيا بحضرته عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ألا تسمعون ألا تسمعون، هذا تنبيه، تنبيه يقرع القلوب، تنبيه يجعلهم قلبا وقالبا متجهين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التفحل، يقول الراوي يعني التفحل، بمعنى أن الرجل ينبغي بل يجب أن يبقى فحل، يبقى على الوصف الذي خلقه الله عز وجل عليه. والبذاذة هي التواضع، البذاذة التواضع في اللباس والهيئة وعدم نزوع الرجل إلى طريقة المرأة. المرأة الله عز وجل خلقها فيها من اللين وفيها من الرقة وفيها من الليونة، ها ما تحتاج أيضا فيه إلى بعض الأشياء. يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة تحتاج إلى الذهب والزينة، تحتاج أن تتزين لزوجها. ولذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان إسناد الأثر محل كلام عند أهل العلم، تقول والذي جمل النساء بالذوائب والذي جمل الرجال باللحى. لاحظ يعني هذا 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 وصف يعني هو من طبيعة هذا الذوائب من 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 اختصاصات المرأة وما خص الله به المرأة، واللحى بالنسبة للرجل. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن البذاذة من الإيمان، البذاذة التواضع، بحيث الإنسان يكون متواضع، بمعنى أن طبعا الخطاب للرجال لأن الرجل هذا خلق الله له، فيه الخشونة فيه الرجولة الفحولة. أما قضية والله ينزع إلى ما مثل طريقة النساء في التعامل مع النفس، هذا غلط، وهذا لا يعني ترك النظافة. أنا أؤكد وأرجع، الرجل مطالب أن يكون دائما نظيفا، نظيف في بدنه، نظيف في شعره، في أسنانه، يستعمل الأشياء التي تزيل الشعث، جميل في ثيابه. لكن المقصود هنا أن لا يستخدم مثلا الأشياء التي من خصوصيات النساء. يعني بعض الناس مثلا ممكن أنه يوميا يمكث أمام المرآة وقت طويل، الرجل طبعا يجلس أمام المرآة يعني أوقات طويلة وأكثر من مرة في اليوم، هذا ليس بمرغب فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن البذاذة من الإيمان. بعض الذكور للأسف الشديد يستعملون مساحيق الإناث، وهذه من الكوارث ومن المصيبة من المصائب، لأنها تخالف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل رجل والمرأة مرأة. ولذلك الرجل فيه كما قال الراوي يشير إلى ماذا؟ يعني التفحل، التفحل. وأما التنعم، ولذلك لماذا منع الرجال من لبس الحرير؟ ذكرنا هذا، قلنا العلة الظاهرة في الحديث أنه لا يلبسها في الآخر لأن الله تعبدنا بذلك. لكن ذكر بعض العلماء لأن من يلبس الحرير يؤثر في سلوكه، بحيث أنه يبدأ يكون عنده شيء من الليونة، هذه الألبسة تؤثر، يصير عنده شيء من الليونة. وذلك الآن بعض الناس يتميز باللباس في شيء يعني يخصه مثلا حتى يبذل. الآن مثلا لباس الشرطة مثلا لباس معروف فيه يعني دلالة على القوة، يعني حتى اختيار اللون واختيار كذا يلبسه لأن فيه قوة. الآن حتى لو دخلنا في أشياء كثيرة من الألبسة تجد لها معنى، كذلك الرجل ينبغي أن يبقى على فحولته ورجولته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة بدأ يتحدثون في أمور الدنيا تبعدهم عن مسألة يعني البذاذة، نبههم قال إن البذاذة من الإيمان. ولذلك عمر بن الخطاب ماذا كان يقول؟ يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، فإن النعمة لا تدوم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا كساء ملبدا، كساء ملبدا من التي تسمونها الملبدة، الملبدة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الثوبين. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الغليظ من الثياب، معلوم بأن الغليظ يؤثر في الجلد، يؤثر في الجسم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس، لبس الكساء وهو الثوب الملبد. قيل الملبد الذي الملبد الذي يكون يعني من 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 غلظه يكون فوقه شيء، بعضه فوق بعض من غلظه الملبد. وقيل بأن الملبد هو المرقع، وهذا الذي ذكره الحافظ رحمة الله عليه، يعني قالوا المرقع، الملبد هو المرقع. وقيل الملبد هو مثل ما ذكرت أنا، مثل ما يقولون عندنا في العامية تصفط، يعني ما يكون بشكل واحد بحيث أنه لا يكون فيه يعني مثلا فيه شيء من اللي يذهب صورة الثوب الجميل، يعني يكون بعضه على بعض، وهذا يحصل في بعض الثياب تصفط يقولون، أو تتلبد، أو يصير بعضها فوق بعض. عائشة أقسمت بالله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين، وهذا يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع قدرته عليه الصلاة والسلام على شراء أغلى الثياب صلوات ربي وسلامه عليه، بعدما فتح الله عز وجل عليه يعني من الفتوح، وجاءته الأموال والدنيا، وأغدق على الصحابة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك هذه الثياب تواضعا لله عز وجل. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن نمرة من صوف تنسج له، نمرة من صوف تنسج له. النمرة هي الكساء اللي في خطوط أبيض وأسود، وهذا من اختصاص الأعراب، من اختصاص الأعراب، يلبسه الأعراب كساء في خطوط بيضاء وسوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينسج له، تنسج له هذه النمرة، وتوفي ولم يلبسها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. المرط هو الكساء الذي يؤتزر به، وهذا يلبسه الرجال والنساء، المرط معروف يلبسه الرجال والنساء، هو كساء يؤتزر به مرحل، يعني فيه صور الرحال، يعني الذي توضع على الإبل. ولذلك يجوز الإنسان أن يلبس ثوب عليه صورة من غير ذوات الأرواح. فقال من شعر أسود، من شعر أسود، والشعر هذا هو من الماعز، من الماعز، ولذلك ينسج من شعر الماعز. فطبعا الإبل يقال وبر، والماعز يقال شعر، والغنم يقال صوف، يقال صوف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع في لباسه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. وعنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن أولا يجوز للإنسان أن يتخذ الوسادة للاتكاء، هذا الاتكاء الارتفاق، لأن هذا المرفق يرتفق عليه، يتكي عليه، وهذا جائز، يجوز للإنسان أن يتخذ الوسادة ليتكي عليه. والآن يسمونها الناس أسماء، مركة يسمونها وسادة، يسمونها أسماء على حسب يعني المناطق وعلى حسب اللهجات. فيجوز الإنسان أن، ويجوز الإنسان أن ينام على الفراش كما أنه يجوز ينام على السرير، لكن انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يتكى على وسادة من أدم، الأدم الجلد، الأدم الجلد حشوه ليف. تعرفون الليف؟ الليف اللي يؤخذ من النخل، يخرج من النخل، له يعني أكثر من استخدام واستعمال، يعني متنوع الاستعمال والاستخدام. فمن ومن جملة ذلك أنه يحشى الجلد فيكون وسادة، يكون مخدة، يكون فراش أيضا، لأن الليف يعني إذا وضع في الوسادة وملأها استفاد، يعني أصبحت محل فائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني متواضع عليه الصلاة والسلام في فراشه في وسادته صلوات ربي وسلام، مع قدرته على أن يعني يشتري الديباج ويشتري غير ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا لا يترفع في لباسه ولا في فراشه. ولذلك باختصار النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبحث عن شيء مفقود ولا يرد شيئا موجودا، إن وجد السرير نام عليه، إن لم يجد على الفراش نام عليه، إن لم يجد نام على الحصير صلى الله عليه وسلم، إن وجد وسادة تكى عليه، إن ما وجد تربع صلى الله عليه وسلم، إن وجد اللحم أكله، إن لم يجد إلا خبز الشعير أكله، إن لم يجد قال إني اليوم صائم، اللهم صل على محمد. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله، السين هنا طلبية، استكسيت يعني طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسوني، هذا المعنى. استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. أكسى أفعل تفضيل، يعني أفضل واحد فيهم كسوة، يعني أفضل وأحسن واحد فيهم. وما هو اللباس الذي خيشتين؟ طبعا الخيشتين ليس معناهما المعنى اللي موجود عندنا، يسمونها الخيشة الجونية اليونية، ها هذه ليست المعنى، إنما هو كما قال الحافظ رحمة الله عليه قال هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غزلا غليظا وينسج نسجا رقيقا. الكتان اللي هو القطن، لما يبدؤون في ترتيب يعني في تصفيته وكذا يخرج الزائد من الكتان اللي يعني الخيوط اللي كذا، فهذه يصنعون منها فيكون غليظ لأنه يحتاج إلى أن يوضع الخيوط على بعض، ورقيق أيضا بحيث أنه سريع ما يتمزق. ليش؟ لأنه ليس أصلي من الكتان. يقول الصحابي فوجدتني أكسى أصحابي، يعني أفضل واحد لبس في ذلك اليوم. وهذا يدل على تواضع أيضا الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد أحدا طلبه شيء صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي بردة قال قال لي أبي لو رأيتنا أو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء، يعني المطر، لأن إذا يقول أصابتنا السماء يعني مطرنا، مثل ما يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، هل السماء تنزل؟ لا، المقصود فيها إيش؟ المطر، المقصود فيه المطر. لو رأي ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن حسبت أن ريحنا ريح الضأن، الضأن الغنم يعني. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا يلبسون الصوف رضي الله عنهم، ولباس الصوف فيه خشونة، فيه خشونة. ولذلك يقول إذا كنا معه في سفر ونزل مطر ظهرت منا رائحة مثل رائحة الغنم، مثل رائحة الغنم. تعرفون الغنم إذا نزل مطر فإن تظهر رائحة الصوف، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، هذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن أنس قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، يعني في أيام خلافته، وقد رقع أو رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. اللهم ارضى عن عمر وسلام على عمر. عمر رضي الله عنه يقول أنس رأيته يخطب الجمعة وبين كتفيه يعني في الخلف ثوبه مشقوق، ثوبه مشقوق، رقعه بثلاث رقعات ووضع بعضها على بعض. عمر رضي الله عنه الذي جاءته الله عز وجل في عهده وإبان خلافته جاءت الفتوحات العظيمة حتى أتي له بكنوز الأرض، ومع ذلك أبى رضي الله عنه، فكان يبكي لما رأى هذه الأموال، قال يعني هذه بداية الفتنة. ولذلك كان يلبس متواضعا رضي الله عنه، لأنه ما عنده القدرة على الشراء، عمر ما كان يفرض لنفسه شيء رضي الله عنه إلا شيء يسير بمشورة الصحابة، والمقصود بأنه كان مرقع الثياب رضي الله عنه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، هذه شهادة للبراء بن مالك رضي الله عنه، شهد له النبي تزكية بأنه لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. مثل أنس بن النضر، أنس بن النضر لما أقسم على الله في أخته الربيع لما كسرت ثنية جارية من جوار الأنصار قال تكسر ثنية، لا والله، فأقسم على الله فأبره الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. طبعا هذا الحديث سيأتي معنا في باب الفقر، لكن المصنف قدمه لفائدة، وهي أن قيمة الإنسان ليست في لباسه، هذا المعنى، قيمة الإنسان ليست في لباسه وإنما قيمته في تقواه. والله عز وجل يحاسب الناس يوم القيامة على أعمالهم فيدخلهم الجنة بعد رحمته سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم على كم عندهم من مال، ما هي درجتهم في الدنيا، هل هم من أصحاب الجاه أم لا، أبدا. ولذلك يوم القيامة يحاسب الإنسان على عمله، على أعماله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كم من أشعث أغبر. الشعث يكون في الرأس واللحية، في الشعر، الرأس واللحية أشعث. الأغبر في القدمين، قيل في القدمين يعني حاف القدمين أو نعال لا تقيه الأرض جيدا، أشعث أغبر. ذو طمرين يعني جذيلتين ظفيرتين، لا يؤبه له، ما له قيمة يعني اجتماعية، إذا تكلم لا يسمع له، وإذا خطب لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع، ما له قيمة اجتماعية. يقول لو أقسم على الله لأبره. والمعنى: كم من ولي من أولياء الله عز وجل في ثوب خلق، كم من ولي من أولياء الله صورته رثة وعليها بؤس، هو ولي من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبره. وكم من بعيد عن الله في ثياب الحرير، في ثياب الفخر، في ثياب الخيلة، وهذه ليست قاعدة مضطردة. فيوجد ممن يلبس الثياب الغالي هو ولي من أولياء الله عز وجل، ووجد من الصحابة من لبس ثوبا رفيعا وهو من أولياء الله، ويوجد من يلبس المرقعة ويلبس الثياب الخلق الرثة وهو عدو من أعداء الله. يعني قصدي أن يكون عندنا ميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وقصد المصنف كما ظهر لي أنه أورده هنا ليبين أن الحكم على الناس ليس على ثيابهم ولا على منظرهم ولا على شكلهم، ها انتبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل إن تكلم لا يسمع، من خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، يعني مثل ما فيها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل عليه شارة هيئة، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل تكلم سمع له، وإن خطب أنكح، وإن شفع يشفع. فقال: والله إن بينهما لما كما بين السماء والأرض. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأول على هذا. ولذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه رسالة لكل أحد، انتبه أن تحتقر إنسان تراه رث الهيئة، ثيابه خلقة ودنسة مثلا، عليه بؤس، انتبه، قد يكون ولي من أولياء الله، قد يكون ولي من أولياء الله. ولذلك لا يجوز الحكم على الناس من خلال المظهر، من خلال المظهر. فكم من إنسان مظهره ليس بذاك ولي من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله، لما رأى مصعب بن عمير، مصعب لديه ما عنده إلا إزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له، قال: رأيته بين أبوين يعني يتقلف النعيم، في حلل وفي يعني ألبسة وفي كذا. يقول الآن لاحظوا كيف باع هذا كله في سبيل الله عز وجل. مصعب الذي قيل بأن الآية الكريمة نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والمعنى أن الإنسان ينتبه ولا يحتقر أصحاب يعني الهيئات الرثة والثياب الخلقة، ينتبه لهذا ويحذر. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدن، نسبة إلى عدن، غليظ في مقابل الرقيق اللين، ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية، ريطة كوفية ممشقة، ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. عبد الله بن شداد بن الهاد وصف عثمان وهو على المنبر وصف جسدي جثماني ووصف اللباس، من حيث وصفه لعثمان ذكر بأنه ضرب اللحم يعني ضعيف وليس بالسمين رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني خفيف اللحم، طويل اللحية، لحيته طويلة، وحسن الوجه، كان وجه عثمان رضي الله عنه جميلا. لكن روح إلى لباسه، عثمان من هو؟ عثمان من أغنياء الصحابة، عثمان هو الذي جهز جيش العسرة، عثمان هو الذي حفر بئر روما، عثمان الذي فعل وفعل وفعل، ومع ذلك يقول: رأيته على المنبر يخطب عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 أو 5 دراهم، مع قدرته رضي الله عنه أن يشتري أغلى وأنفس الثياب، ومع ذلك تركها لله عز وجل. قال: وريطة، الريطة هي الملاءة تكون قطعة واحدة طبعا، قال كوفية ممشقة يعني مصبوغة، ممشقة يعني مصبوغة. هذا الصحابة رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق كذلك، عمر، عثمان، علي، بقية الصحابة كانوا يتواضعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في لباسهم كما أنهم يتواضعون في سلوكهم وأخلاقهم. وعن محمد بن سيرين، محمد من كبار التابعين، قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان يعني من قطن، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ يخاطب نفسه وينبه نفسه، يقول: بخ يمتخط أبو هريرة في الكتان، لأن أبو هريرة أصبح أمير على البحرين وفتح الله عز وجل عليه فتح عظيم، وحتى أنه وهو أمير كان يحمل الحطب على ظهره ويقول: وسعوا للأمير، فيأتي الناس يقولون: يا أيها الأمير كيف عندك خدم وحشم؟ يقول: لا دعوني. فأبو هريرة رضي الله عنه يحاسب نفسه، ما ينسى أن بعض الناس وللأسف إذا أغناه الله نسي ماضيه، حتى أن بعضهم يقول: لا هذا مال ورثته كابرا عن كابر، وفي يوم الأيام كان فقير معدم فرزقه الله عز وجل. والمقصود بأن أبا هريرة يقول يخاطب نفسه: بخ يزجر نفسه، يقول: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون وما هو إلا الجوع. الله أكبر. يقول: يحسب الذي يدخل بأني مجنون. تعرف الجائع ما ينام ويتلوى. أبو هريرة بلغ فيه الجوع مرة من المرات أنه يتقلب يعني على الأرض، يحسبه الإنسان مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا جاع يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الآن الجائع ماذا يفعل؟ يضع حجر أو شيء أو يحزم بحزام قوي حتى يربط المعدة. فأبو هريرة يقول: يعني الحمد لله الذي أغنانا وأعطانا. ولذلك لما امتخط في الثوب من الكتان نبه نفسه، يعني كان يقول: انتبه يا نفس، كنت في يوم الأيام ما تجدين العظام ولا كسرة الطعام، الآن يعني أبو هريرة يمتخط في ثوب الكتان، وهذه تربية مهمة ذلك بعض الناس الآن ينسى نفسه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قاعدة اجعلها في حياتك، دائما تذكر ماضيك، تذكر في كل شيء كنت في يوم الأيام جاهل، الآن علمك الله عز وجل، علمك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. لا تنسى أنك جاهل، لأنك إذا نسيت مشكلة، سيتسلل إليك الغرور والعجب، أو ربما تحتقر غيرك من طلبة العلم. كنت فقيرا فأغناك الله، لا تنسى أيام فقرك. يقول لي بعض الأغنياء ما شاء الله من الفضلاء الصالحين، يقول أنا أجمع أولادي وأذكرهم، يقول أنا في يوم الأيام كنت أنام في الشارع، يقولون أولاد لا تخبر أحد ولا تقول لأحد، لا أقول لازم أذكر هذا، ولازم تعرفوا أن المال اللي عندكم الآن ما جاء بسهولة، لأن الذي يعتقد بأن المال اللي عنده جاء بسهولة يذهب بسهولة، ذكروا هذه مهم جدا. وأما بنعمة ربك فحدث، الصحة والعافية وبقية الأشياء حتى الدرجة الدنيوية، أنت في يوم من الأيام كنت موظف بسيط فالله عز وجل من يعني رزقك، فتذكر ولا تتكبر على خلق الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء. الله أكبر، 70 واحد، يقول ما في واحد منهم عليه رداء، إما إزار وإما كساء، إما أن يكون عنده إزار بس يغطي عورته أو كساء يكتسي به يغطي فيه نفسه. قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أهل الصفة الفقراء، ذكرت لكم فيما سبق معنى الصفة، المكان المسقوف في آخر المسجد بعدما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة. لا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يعني بالنعم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. نعوذ بالله. شرار أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين غذاهم الله بالنعم، يأكلون ألوان الطعام، يشربون ألوان الشراب، ويلبسون ألوان الثياب، لكن يتشدقون. التشدق هو الكلام بفم يعني يميل، يعني مثل ما يقولون الآن العوام، وهذا يتفلسف هذا المعنى، أو يعني لا يتذكر نعم الله عليه، أو أنه تجد فيه ترفع وتعالي وكبر. هؤلاء من شرار الخلق. أعتقد بأن الوقت أدركنا، لعل في هذا كفاية، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم بقية الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.